وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: ثم إنا أشرنا إلى وجه ضبط آخر بأن يقال بدل استعداد متوسط أو شديد، أن الاستعداد إما استعداد لاكتساب وإما استعداد لاستحضار. قال: والعقل حيث عدم استعداد فيه واستحضر العلوم مستفاد، أي من العقل الفعال الذي هو مخرج نفوسنا من القوة إلى الفعل في الكمالات. يعني هذا العقل يستفيد من العقل الفعال. قوله من العقل الفعال متعلق بمستفاد، مستفاد من العقل الفعال، أي أنه إذا بلغ العقل درجة بحيث يشاهد كل ما اكتسبه فهو مستفيد من العقل الفعال ومستفاد للنفس من العقل الفعال. يعني النفس اكتسبته أو استفادته من العقل الفعال. طبعا قوله أشرنا إلى وجه ضبط آخر يريد أن يبين أنه يمكن تربيع الأقسام، إما اعتمادا على البيان السابق بأن يقال أن العقل إما كامل بالفعل أو مستعد للكمال، واستعداده إما ضعيف أو متوسط أو شديد. قال: يمكن أن نستبدل هذا التقسيم وهذا التربيع على الأقسام بتقسيم آخر رباعي، بأن يقال بدل الاستعداد المتوسط والشديد والضعيف أن يقسم الاستعداد إلى استعداد استحضار واستعداد اكتساب، ثم استعداد الاكتساب يقسم إلى استعداد اكتساب جميع العلوم واستعداد اكتساب العلوم النظرية. فإذا كان كاملا فهو ليس بمستعد، والمستعد إما مستعد لجميع العلوم وهذا العقل الهيولان، وإما مستعد للعلوم النظرية وهذا العقل بالملكة، وإما مستعد للاستحضار. فإذا نحصل على أقسام أربعة: عقل كامل بالفعل يشاهد ما اكتسبه ويستحضر معلوماته متى شاء، وعقل مستعد لهذا الاستحضار وإن لم يكن مستحضرا بالفعل وهذا هو العقل بالفعل والأول عقل مستفاد، وإما عقل مستعد لاكتساب النظريات وهذا العقل بالملكة، وإما عقل مستعد لاكتساب جميع العلوم بما فيها الأوليات وهذا العقل الهيولاني. صباحكم الله خير. قرأت العين شاه. واضح يعني شلون قسم العقل إلى هذه المراتب الأربعة. القسمة الأولى قال العقل إما كامل وإما مستعد، استعداده إما ضعيف وهذا عقل هيولاني، أو متوسط وهذا عقل بالملكة، أو شديد وهذا عقل بالفعل، والكامل هو العقل المستفاد. هذه قسمة، هذا وجه لضبط الأقسام. وجه آخر لضبط الأقسام أن يقال العقل إما كامل أو مستعد، والاستعداد إما للاستحضار أو للاكتساب، والاكتساب إما لجميع العلوم أو للنظريات. فإن كان مستعدا لكسب النظريات فهو عقل بالملكة، وإن كان مستعدا لكسب جميع العلوم فهو عقل هيولاني، وإن كان مستعدا للاستحضار فهو عقل بالفعل، وإن كان كاملا فهو عقل مستفاد. نقرأ الأبيات حتى نضبط هذه المطالب. قال: للنفس قوتان عقل نظري وعملي إن تشأ فعبري علامة عمالة قوتان عمالة وعلامة فالمبتدأ أي العلامة لأربع مراتب قد صعد هذه المراتب الأربعة بحسب الكمال واستعدادي ثم الاستعداد ينقسم ذي الضعف والتوسيط واشتدادي جر ذي الضعف باعتبار أنه بدل من استعداد الذي أضيف إليه حسب بحسب استعداد أمثلة ذلك كقوة الطفل الطفل أول ما يخرج ليس إلا قوة محضة قابلة للعلوم ومن ترعرع كالصبي الذي عنده الأوليات لصنعة وماهر ما صنع هذا الماهر الذي لم يصنع هذا عقل بالفعل ثم إذا صنع والتفت إلى صنعه مثلا هذا يكون كالعقل المستفاد فما هو استعداد الأولي أي العقل الذي يستعد لاكتساب الأوليات سمي بالعقل الهيولاني وعقل استعداد كسب المدركة من أوليات له بالملكة هذا بالملكة متعلق بعقل عقل بالملكة ما هو استعداد كسب المدركة من أوليات له يعني العقل الذي يستعد لكسب المدركات النظرية من أولياته ماذا يسمى عقلا بالملكة بالفعل يعني عقل يسمى عقلا بالفعل بالفعل ذو استعداد الاستحضار للنظريات بلا أنظار بمعنى أن العقل بالفعل هو العقل القادر على أن يستحضر معلوماته بلا انتظار حالة أخرى من الاكتساب والعقل حيث طبعا هنا لم يستحضر بالفعل هو عنده استعداد الاستحضار إذن العقل بالفعل عالم بالفعل لكن ليس مستحضرا بالفعل عالم بالفعل يعني طبعا هنا بالفعل عالم بالفعل نريد القضية المطلقة من الموجهات بمعنى أنه خرج عقله من حد القوة إلى حد الفعل في وقت من الأوقات في رتبة من الرتب والعقل حيث عدم استعداده بحيث بلغ إلى أوج كماله وخرجت كل جهاته من القوة إلى الفعل واستحضر العلوم مستفاد يسمى عقلا مستفادا قال أي من العقل مستفاد لما يسمى مستفادا يقول لأنه أولى العقول بأن يكون مستفادا من العقل الفعال طبعا وهذا اصطلاح غيره قد أطلق العقل المستفاد على المرتبة الثالثة وعلى هذه المرتبة الأخرى الأخيرة أطلق عليها العقل بالفعل ولكل وجه لا بأس بذلك ولا مشاحة في الاصطلاح والعقل المستفاد طبعا العقل المستفاد هي الاستفادة أو العقل بالاستفادة أو العقل المستفاد تارة يقصد به العقل المستفاد بالقياس إلى مدركاته جميعها وتارة يقصد بالعقل المستفاد العقل المستفاد بالقياس إلى كل مدرك مدرك مثلا علم الإنسان بمسألة أصالة الوجود تارة يكون عقلا هيولانيا تارة يكون عقلا بالملكة تارة يكون عقلا بالفعل تارة يكون عقلا مستفادا وكونه عقلا مستفادا في مسألة أصالة الوجود لا يعني أنه لا ينافي أنه عقل بالملكة في مسألة علم الواجب من الممكن أن يكون قد بلغ في هذه المسألة هذه المرتبة ولم يبلغ في تلك المسألة هذه المرتبة وتارة يلحظ حال العاقل بالنسبة إلى جميع المعلومات بحيث تأخذ بنحو الوحدة فإن لم يكن ملتفتا إليها جميعها فهو ليس عقلا بالفعل لا ليس عقلا مستفادا حتى لو التفت إلى معظمها، لكن ما دام مستعدا لاستحضار المعلومات الأخرى وليس مستحضرا بالفعل فلا يسمى عقلا مستفادا. وهذا طبعا يختلف باختلاف اللحاظ والاعتبار. قال: والعقل المستفاد قد يعتبر بالقياس إلى كل مدرك، أي إلى كل مدرك مدرك، بحيث يكون لكل مدرك قياس خاص أو حال خاص. وقد يعتبر كما أشرنا إليه في النظم بالقياس إلى جميع المدركات معا، بمعنى أن يريد أن يقول أن المذكور في النظم هو المأخوذ بالاعتبار الثاني، وهو المأخوذ باعتباره مقيسا إلى جميع المدركات بأن يصير جميعا حاضرا مشاهدا بحيث لا يغيب عنه شيء منها. وهذا طبعا كلا الاعتبارين له وجه صحيح، وذلك لأنه قد يلحظ التعقل كمالا للنفس وقد يلحظ التعقل كمالا للمعقول. مثلا علمي بأصالة الوجود يمكن أن أقسمه إلى هذه المراتب الأربعة، بأن أقول أولا كنت عقلا هيولانيا إلى الزمان الفلاني، ثم طبعا بلحاظ الخارج، يعني أتكلم عن الزمان بلحاظ الخارج، وهذا من باب التمثيل يعني من باب التوضيح، ثم من السنة الفلانية إلى السنة الفلانية أصبح عقلي لها بالملكة، ثم من السنة الفلانية إلى السنة الفلانية أصبح عقلي لها بالفعل، ثم الآن أصبح عقلي لها مستفادا. هذا ممكن، وهذا التقسيم للمراتب إنما هو باعتبار ملاحظة التعقل شأنا لهذه المسألة، بمعنى أنه إذا تكلمنا عن أصالة الوجود بالنسبة إليه فمتى خرجت من هذا الطور إلى هذا الطور، فيقال مثلا أن العقل بالنسبة إليها مستفاد، ولا بأس بذلك باعتبار أن العقل عين المعقول، فلا يمكن أن يكون العقل مستفادا والمعقول ليس بمستفاد، العقل عين المعقول. تارة هذه تارة، وتارة أخرى ألحظ العلم كمالا للعالم، كمالا للعالم، وكون العلم كمالا للعالم وإن لم يكن منافيا لتجزئة العلوم، لكن من الواضح أن كمال العالم لا يكون بحصول علم جزئي، فما الفائدة أن يكون الإنسان قد بلغ أقصى الدرجات في مسألة وهو جاهل بمسألة أخرى؟ يقال أن عنده علما ويقال أن عنده كمالا، لكن ليس هذا الكمال هو الكمال المطلوب، إذ الكمال المطلوب كمال النفس لا كمال جهة من جهاتها، وإلا فقد تكون القوة الحيوانية في النفس كاملة، ومع ذلك لا يعد هذا كمالا للنفس الإنسانية. متى يكون العلم كمالا بقول مطلق؟ إذا أخذ مطلقا غير مقيد بمتعلق خاص. حتى الموجود باعتبار أن للوجود مراتب، إذن لابد أن أخذه مطلقا، فإذا لاحظنا هذه المعلومات مأخوذة بنحو الوحدة، لكن أخذنا هذا الموجود الواحد في مرتبة من مراتبه، هذا ليس كمالا مطلقا. وعليه فآخذ العلم ليس منسوبا إلى معلوم خاص، بل آخذ العلم مطلقا. هنا لا يكون العلم عقلا مستفادا حتى يكون الإنسان قد استحضر جميع المعلومات بالفعل، بحيث لا يشذ عن علمه شيء. ومن الواضح أن هذا أيضا يمكن أن يكون بالقياس إلى كل عاقل، ويمكن أن يكون بالقياس إلى معقولات النفس الناطقة بنحو الإمكان. فمثلا زيد قد يكون ملتفتا إلى جميع معقولاته بالفعل، يكون عقلا مستفادا، لكن هذا العقل المستفاد عقل مستفاد بلحاظ هذه المرتبة، وليس هو العقل المستفاد الذي يكون أقرب إلى العقل الفعال. لما؟ لأن فوق عقل زيد عقل عمرو، لأن عند عامر من المعلومات ما ليس عند زيد، وعامر ليس ملتفتا بالفعل، فيكون عقل زيد أدنى درجة من عقل عمر من حيث سعة العلم، وإن كان بلحاظ قياس المرتبة أعلى، أعلى بالقياس، يعني إذا قيس زيد إلى معلوماته كانت نسبته إلى معلوماته غير نسبة عمر إلى معلوماته، لكن هذا لا يعني أن علم عمر ليس أشرف من علم زيد، بل علم زيد علم عمر أشرف من علم زيد، لأنه أوسع أوسع. فلا يكون العقل المستفاد إلا أشرف العقول الإنسانية، والسبب في ذلك أن أشرف العقول الإنسانية هو أولاها بالكمال، أولاها بأن يقال عنه أنه كمال. إذن كما يجري ذلك بالقياس إلى كل معلومين يجري بالقياس إلى كل عقل بعد، لا بأس بذلك، لكل وجه، يعني هذا بلحاظ صحيح وهذا بلحاظ آخر صحيح. قال: وهذا في النفوس القوية التي لا يشغلها شأن عن شأن، وهي عقول مفارقة في السلسلة الصعودية، الواو حالية، يعني تكون النفس لا يشغلها شأن عن شأن إذا بلغت في السلسلة الصعودية حد المفارقة، بلغت حدا من التجرد العقلي، بإزاء العقول في السلسلة النزولية، فكأنهم وهم في جلابيب من أبدانهم قد نضوها وعادوا إلى ما بدأوا. فهذا هو الكمال المشار إليه في وجه الضابط. ثم أشرنا إلى ما ذكره الشيخ في الإشارات، للشيخ عبارة في الإشارات معروفة متداولة عندهم، يشبه مراتب العقول بالعناوين المأخوذة في آية المصباح: مثل نوره كمصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري، مثل نوره كمشكات، المشكات في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري، ضار بعد الهم حذفنا المصباح. نعم، الآية: من تنزيل التمثيل المورد في التنزيل لنور الله تعالى على هذه المراتب، كما في الخبر: من عرف نفسه فقد عرف ربه. والأول أي العقل الهيولاني بالمشكات، والثاني علم زجاجة أي العقل بالملكة يكون بمثابة الزجاجة، والثالث المصباح سم، وهذا هو العقل بالفعل، والرابع وهو العقل المستفاد نور على نور، والزيت أيضا قوة الحدس علما، والزيت أيضا قوة الحدس علما. يريد أن يقول أن الزيت المذكورة ولو لم يمسسه زيتون يراد به قوة الحدس، قوة الحدس قوة تكون حاصلة في بعض النفوس القوية، ولهذا الحدس مراتب، من مراتبه ما يكون عند الأنبياء والأولياء بما يسمى وحيا، فإنه نوع من الحدس لكن ليس بالفكر، يعني هذا أشرف أنواع الحدس إلى درجة أنه قد لا يلحق بالحدس موضوعا، وذلك لأنهم أخذوا في الحدس مثلا أن يكون قسما من الفكر، وبهذا اللحاظ يكون الوحي في مقابل الحدس. لكن إذا قلنا أن المقصود بالحدس هو ما يكون واردا في الرواية، كان علي عليه السلام إذا نزل به أمر ليس في كتاب ولا في سنة رجما، ولم يكن يرجم إلا حقا، يمكن أن نحمل هذا على إرادة الحدس، الحدس بهذا المعنى، وهو عبارة عن قوة قدسية في النفس تمكن الإنسان من معرفة الحق بلا وسط بلا استدلال. وبهذا لا يختص بالحدس الذي هو من أقسام الفكر عندهم ليشمل حتى نفوس الأنبياء والأولياء. إذا أخذنا الحدس بهذا المعنى العام يشمل حتى نفوس الأنبياء والأولياء. ولكن جرت العادة على أن يخص الحدس بقسم خاص من أقسام الفكر، وهو الحدس بالحد الأوسط، بحيث لا تكون النتيجة معلومة بلا استدلال، بل النتيجة علمنا بها موقوف على الاستدلال، لكن الاستدلال حاضر. ومن المعلوم أن الولي والنبي لا يستدلون، الولي يعلم بالحق مباشرة لأنه يعلم بالطريق الذي يؤدي إلى الحق. فإن قيدنا الحدس بالحد الأوسط خرجت نفوس الأنبياء والأولياء، وإن قيدنا الحدس وإن أخذنا الحدس متعلقا بمطلق الواقع شمل ذلك نفوس الأنبياء والأولياء. ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكل اصطلاح حكمه. قال: والفرق بين الفكر والحدس أن الفكر حركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، وهو ما يسمى بالحركة من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم إلى المجهول. والحدس ظفر بالحدود الوسطى دفعة عند الالتفات إلى المطالب. يعني في الواقع الحدس بهذا المعنى هو عبارة عن سرعة النفس في الانتقال من المطلوب إلى المبدأ ومن المبدأ إلى المطلوب. فالحدس يكون فكرا في الواقع بهذا المعنى، يكون فكرا. وهذا من قبيل أن يقال أن زيدا لا يستطيع أن يقطع ما بين مكة والقدس إلا خلال 30 يوما أو خلال شهرين ذاهبا جائيا مثلا، ثم يقال أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين قطع هذه المسافة في ليلة ذاهبا جائيا. هذا لا يعني أن النبي لم يقطع المسافة، النبي قطع المسافة صلى الله عليه وآله الطاهرين. غاية الأمر أن الفرق بينهما في السرعة والبطء. كذلك الحادث مثل المفكر المستدل. فكما أن المستدل بالفكر ينتقل من المطلوب إلى المبدأ ومن المبدأ إلى المطلوب، كذلك الحادث ينتقل من المطلوب إلى المبدأ ومن المبدأ إلى المطلوب، إلا أن الحادث حركته أسرع، بل تصل سرعته إلى حيث ننفي عنه الفكر، ولكن هذا النفي مجازي. قال: وظفر بالحدود الوسطى دفعة عند الالتفات إلى المطالب، وتمثل للمطالب في الذهن مع الحدود الوسطى كذلك، لمجرد أن يلتفت إلى المطلوب يلاحظ الحد الأوسط. طبعا هذا نوع من الفطنة والذكاء. مثلا الإنسان ربما يؤتى فطنة بحيث يعرف كيف يستخرج مساحة الزاوية من دون أن يدرس، وذلك لأنه يعرف كيف ينسب هذا الأمر إلى عدة عناوين أخرى يجعلها حدودا وسطى باعتبارات مختلفة. هذا أمر يختلف فيه الناس بحسب الذكاء وبحسب النبوغ مثلا. فالحادث في الواقع مفكر، إلا أنه آتاه الله عز وجل قدرة على أن يستحضر كل ما يناسب المطلوب في وقت قصير، وكلما قصر الوقت كان أشد حدسا وأقوى مثلا نبوغا. وتمثل للمطالب في الذهن مع الحدود الوسطى كذلك من غير الحركتين. هذا قوله من غير الحركتين في الواقع مجازين، وإلا في الواقع هو حركتان وفيه حركتان. إن قلت لا مو حركتان، لأن المفروض أن الحدود الوسطى تمثلت مع المطلوب دفعتان، قلنا ليس العبرة في الفكر بالزمان، إذ الفكر مطلقا لا زمان له، وإنما المقصود بالحركة الترتب، وكما أن الفكر فيه ترتب بين الرجوع من المطلوب إلى المبدأ ومن المبدأ إلى المطلوب، كذلك الحدس، إلا أن هذا الترتب سريع، سواء كان مع شوق أو لم يكن. طبعا وليس مرادنا نفي الزمان في الاستدلال الخارجي، إذ من الواضح أن الإنسان قد يتلكأ فعلا ثانية أو ثانيتين أو ثلاث ثوان أو أربع ثوان، وهذا زمان، ولعله بهذا اللحاظ، بلحاظ هذا الزمان، يقال عن الإنسان أنه ذكي أو ليس بذكي. لا نريد أن ننفي هذا، لكن نريد أن نقول أن حقيقة الحدس ليست بهذا المعنى، يعني ليست مربوطة بالتلكؤ الزماني فقط، بدليل أن الإنسان قد ربما يكون مستحضرا للبرهان ولكنه يتلكأ في بيانه، وإلا عنده علم بنحو العقل البسيط بهذه المسائل، ومع ذلك يقال أنه مثلا تلكأ، ويقال أنه ليس بأذكى من ذاك السريع البديهة مثلا. ثم إن للحدس مراتب، والبالغة منها إلى غاية الشرف قوة قدسية، كما قلنا كمال حدس قوة قدسية، يكاد زيتها يضي مأتية. نقرأ هذه الأبيات. والأول المشكاة وهو العقل الهيولاني، والثاني علم زجاجة، أي جعل زجاجة، سمي زجاجة، اعتبر زجاجة، والثالث المصباح سم، العقل بالفعل، لرابع نور على نور سما، أي اجعل اسما، والزيت أيضا قوة الحدس علما. كمال حدس قوة قدسية، وهي الوحي أو الإلهام، يكاد زيتها يضي مأتية. ولأن الأولياء والأنبياء نفوسهم مشتعلة بالنور الإلهي الذي أضاء لهم طريق الحقيقة، وكون أنفسهم نازعة نحو الكمال المطلق انصرفت نفوسهم عن استخراج تفاصيل العلوم الاعتبارية. يعني لا ينبغي أن يورد على الموحدين وأهل الملل أنه لو كان الأنبياء أكمل البشر لما اختصت هذه العلوم بمثل سقراط وأرسطو وأفلاطون وأمثالهم، ولما اختص علم العرفان بمحي الدين بن عربي وفلان وفلان. لماذا لم تصدر هذه المعلومات أو هذه العلوم من الأنبياء والأولياء؟ وحتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي أشار للناس إلى هذه الكنوز، لكن هذه الإشارات بالقياس إلى ما طرحه غيره من ناحية الكم ربما تكون قليلة، فلا ينبغي أن يكونوا أكمل البشر. الجواب عن ذلك أن هؤلاء الأولياء والأنبياء لأنهم أبصروا الحق والحقيقة عرفوا أنه لا كمال في هذه العلوم، وإنما الكلام فيما يترتب عليها، وها الكمالات الحقيقية المترتبة على هذه العلوم لا دليل على أن أصحاب هذه العلوم حازوها، ولا برهان لأولئك على أن أصحابنا وهم الأنبياء والأئمة لم يحزوها، بل البرهان قام على أن الأنبياء والأئمة حازوا تلك الكمالات الحقيقية، ولا دليل على أن هؤلاء حازوا الكمالات الحقيقية. قال: يكاد زيتها يضي، أي أن الزيت لشدة صفائه يكاد يكون نورا ونارا وإن لم يسكب عليه زيت. هذه القوة حتى لو لم يسكب عليها زيت تكاد تضيء. طبعا هذه القوة ليست مكتسبة بل موهوبة. شجرة زيتونة أفكار، لعقل فعال يعزى نار. قال: كمال حدس قوة قدسية، القوة القدسية التي عند الأنبياء والأولياء هي أرقى مراتب الحدس، يكاد زيتها يضي. مأتية، مأتية صفة قوة، قوة مأتية موهوبة يكاد زيتها يضي، أي قولها تعالى يكاد زيتها يضي ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذا نور على نور يعني قريب من قوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المقصود بنور على نور أن النور الأول هو نور الحق والواقع والوجود، وهؤلاء عندهم نور الإيمان ونور التوحيد الذي يهديهم إلى المراتب العليا للكمال، لكمال الوجود. هم يشاركون المخلوقات جميعها في أصل الوجود، لكن يمتازون عنهم بكمال خاص. ذلك الكمال كمال بالقياس إلى وجودهم، وإذا قسناهم هم إلى سائر المخلوقات وتساءلنا عن سبب بلوغهم هذه الدرجة من الرقي، قلنا أنهم اهتدوا بنور خاص يهديهم إلى الكمال. أولئك يهديهم الله بإيمانهم، يهديهم بإيمانهم إلى درجة أخرى من الإيمان، فالإيمان نورا. الكمال الأعلى نور على نور، نور على نور الوجود. هذا النور هو بنفسه يهديهم، هو نور يهدي وهو كمال. طبعا لا منافى، إذ قد يكون النور الهادي هاديا بالجلب لا بالسوق، مع أنه يمكن أن يكون سائقا لا بأس بذلك، لكن يمكن أن يقال بأن النور هنا يهدي بنحو الجلب، فيكون مطلوبا من جهة وهاديا من جهة. هو مطلوب وهو هادي. أولئك يهديهم الله بإيمانهم. قال شجرة زيتونة أفكار، يعني الفكر الصحيح كشجرة الزيتون من جهة كثرة فروعها وثمارها، بكثرة فروعه ونتائجه المتوصل بها إلى نور اليقين الدائم، لشباهة الفكر الصحيح بكثرة فروعه ونتائجه المتوصل بها، المتوصل تلك الفروع بها إلى نور اليقين الدائم، لشباهة الفكر الصحيح بالشجرة المباركة الكثيرة الخيرات المتوصل بها إلى النور الحسي، ولعقل فعال تعزى، تعزى نار، تعزى من يعزى عزية، لغة غريبة لكنه استعملها في قوله تعالى ولو لم تمسسه نار، تشديد خطأ، كما في قوله تعالى فآنس من جانب الطور نارا، والطور في التأويل مرتبة السر من القلب. يريد طبعا أشار بالتأويل إلى أن هذا ليس تفسيرا وإنما هو تأويل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى نظم هذا الخلق بحيث تكون كل رتبة دانية مظهرا للرتبة العالية، وحيث أنه لا بد من مراعاة السنخية بين الظاهر والمظهر، فلا بد أن يكون في المظهر ما يتناسب مع الظاهر، ولا بد أن يكون في الظاهر ظهورا أو للظاهر ظهور يتناسب مع المظهر، إذ لكل منهما حكم على الآخر. فمثلا الماء إذا سكب في الماء في الكأس الملون يكتسب لون الإناء، إذ للإناء حكم على اللون، لكن يحكم الإناء على الماء في مرتبة الظهور لا في مرتبة ذات الماء، إذ الماء يبقى على ذاته صافية لكنه لا يظهر إلا بلون إنائه. هذا الحكم من أحكام المظهر. فإذا أخذنا من هذا المثال هذا الحكم، ثم جردنا المسألة من الإناء والماء حيث إن للإناء ذاتا مستقلة عن الإناء، وطبقنا هذه الفكرة على الموارد التي يكون فيها المظهر عين الظاهر لا محلا للظاهر فقط بل عينه، كما في مثلا الوجود والماهية أو الحق والخلق وأمثال ذلك. هنا يكون لكل منهما حكما على الآخر، حيث إن الكمال في المظهر بالظاهر والقيد في الظاهر بالمظهر، لكل منهما حكم على الآخر. في المقام، في المقام حياة موسى سلام الله عليه، حياة موسى مظهر لكماله في عالم الحق. هذا الظهور لكمالات موسى باعتبار أنه لم يظهر إلا في حياة موسى لابد أن يكون مناسبا لأطوار حياة موسى المادية. مثلا موسى عليه السلام اكتسب قوة عشرات الأشخاص في الإيمان حتى بلغ من الإيمان درجة يسمى جبارا، ولا يطلق كلمة الجبار على الشخص الضعيف بل يطلق على الشخص القوي. هذه المسألة مربوطة بكونه عليه السلام حياته حفظت ظاهرا بحياة مئات الأطفال الذين ذبحوا باسمه، حيث لم يذبح بنو إسرائيل الأطفال إلا على احتمال أنهم موسى. هذا جعل هذا من باب الحفظ الظاهري له اكتسب. وهكذا مثلا لما خرج من مصر تلقاء مدين خرج هائما على وجهه، هذا أيضا مظهر لرعاية الله الخاصة به، فكما أنه حفظه عندما ألقت به أمه في اليم والأمواج تتلاطم وهو طفل وحيد لا قوة له ولا حيلة، كذلك حفظه عندما خرج من مصر لا قوة له ولا حيلة ولا أهل ولا عشيرة. ولما رجع من مدين إلى مصر وغشيته الظلمة وواجهته وحشة الطريق وأهله مبتلات بالوضع، زين آنس من جانب الطور نارا. هنا القصد أن موسى عليه السلام هذه الألطاف تجلت له من زوايا خفية في حياته، لطف عندما رمي به في اليم، ولطف عندما خرج من مصر، ولطف عندما خرج من مدين. كذلك موسى، موسى عليه السلام في ذلك العالم اصطنعتك لنفسي، اصطنعتك لنفسي، الاصطناع لله لنفسه جل وعلا الأولى أن يكون إذا كان مخلوقا برعاية خاصة ولطف خاص. وقد ورد في الألواح أن التوراة كتبها الله بيده، هذا أيضا ينسجم مع هذه الخصوصية. وهكذا لو لاحظنا جنبات حياة موسى عليه السلام لوجدنا أن لله في موسى لطفا خاصا. المقصود هنا بأن الطور في التأويل بمنزلة السر من القلب إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن موسى كما أنه في الظاهر نزلت عليه فيوضات من زوايا الغيب من حيث لا يعلم، كذلك في الباطن كان مصطفى واصطفيتك بكلامي ورسالاتي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم بعد تنزيل التمثيل على نوره تعالى في الأنفس والإنسان الصغير أشرنا إلى تنزيله على نوره تعالى في الآفاق والإنسان الكبير من الأنوار الإسفهبذية والقاهرة، الأنوار الإسفهبذية النفوس، والقاهرة العقول المجردة، ونور الأنوار. طبعا وهذا تكلف منه قدس الله نفسه، وليته لم يفعل ذلك، لأن نور الأنوار جل وعلا يعني ينبغي أن يكون إشارة إلى الذات، والذات ليست نورا بهذا المعنى الوارد في الآية. الآية تقول مثل نوره ولم تقل مثله جل وعلا، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وقد تقرر أن النور من أسماء الفعل لا معنى لإطلاقه بقطع النظر عن المظهر، نعم يطلق بمعنى آخر من النور وهو الظاهر بذاته فقط لا المظهر لغيره. قال أو جسم كل ونفس كل وعقل كل وهو أي الهوية الصرفة عليها أي على هذه الأربعة عليها أي على هذه ذاك الأربعة أي المشكاة والزجاجة والمصباح. مثلا جسم الكل المشكاة، نفس الكل الزجاجة، عقل الكل المصباح، نور على نور الهوية الصرفة. طبعا ينبغي أن نقول بأن المراد بالهوية هنا إذا أردنا أن نصححه فالاسم الظاهر الفيض المنبسط مثلا، وعلى هذا فعالم الأسماء روح الشجرة، فعالم الأسماء روح الشجرة وباطنها لكثرة فروع مفاهيم الأسماء بحيث قيل فيها جاءت الكثرة كم شئت. يعني لا يقاس كثرة هذا العالم بكثرة ما في عالم المثال، ولا كثرة عالم المثال بكثرة عالم العقل، ولا كثرة عالم العقل بكثرة عالم الأسماء والصفات. ورد في حديث العشرات في دعاء العشرات أن من وفق لقراءة دعاء العشرات بشرائط معينة وكيفيات خاصة وكل الله به 1000 ملك يكتبون عمله، يؤتي الله كل ملك عفوا 1000 ملك 1000 ملك يكتبون عمله، لكل ملك قوة 1000 ملك، وبنى الله له 1000 مدينة، في كل مدينة 1000 قصر، في كل قصر 1000 بيت 1000 بيت، في كل بيت 1000 حورية. هذا من جهة أن عالم الحق أوسع من أن يقاس بمثل هذا العالم. طبعا نحن يعني لعلنا نشير لعلنا إن شاء الله تعالى نشير إلى أن الجنان يمكن أن نتصورها عوالم لا جنة مثل ما نتصوره في هذا العالم، مدينة كبيرة مهما اتسعت أرجاؤها لكل مؤمن بقعة منها، مهما اتسعت تلك البقعة لا، الأمر أوسع من ذلك بكثير. يكون للمؤمن في الجنة ممالك أشبه بالكواكب، حتى ورد عندنا في الرواية أن بعض المؤمنين يكونون بالنسبة إلى بعض المؤمنين في الجنة بمثابة الكوكب الدري، وبعضهم بمثابة الشمس، حتى إذا سئل عن فلان المؤمن قالوا هذا فلان المؤمن الذي لا تراه إلا من بعيد. وورد في بعض الروايات أنه إذا اشتهوا الاجتماع ينزل العالي إلى الداني ولا يرقى الداني إلى العالي. ولهذا يختص كل منهم بنعمة حتى لو تتابعت الزيادات، لأن الدانية لا يستطيع أن يخطر على قلبه ما يعيشه المؤمن العالي في جنته حتى يشتهيه ويتمناه، فهو لا يخطر في قلبه حتى يتمناه لئلا يتحقق، لا ما يتمناه أصلا سالبا من انتفاء الموضوع. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعد لكل مؤمن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك يعني الله عز وجل يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويحث المؤمنين على طلب ما في ذلك العالم، نعم لا تعد ولا تحصى، لا ينبغي أن نقيسها بمثل هذا العالم وبتفاهته وحقارته. نسأل الله لنا ولكم إن شاء الله الخير الكثير. هذا ورد في الرواية اللهم إني أسألك من الخير ما علمت منه وما لم أعلم، أكثر من هذا لئلا تحرموا أنفسكم يوم القيامة مما لا تعلمون، لأنه سيأتي وقت لا ينال الإنسان فيه إلا ما طلبه سواء علم به تفصيلا أو علم به إجمالا. أما الشخص الذي لم يطلب في هذا العالم إلا الجنة فقد فاته خير كثير، مع أنه حظي بخير كثير لكن فاته خير كثير. قال فمنها توقد الأنوار الثلاثة التي دونها، المصباح والزجاجة والمشكاة، كما به أي بعالم الأسماء المشكاة، طبعا المشكاة هي عبارة عن الجسم الذي يحيط بالمصباح. المصباح الزجاجة، عفوا، المشكاة الكوة المجهولة في الجدار التي يوضع بها السراج، والسراج يحيط بالزجاجة، والزجاجة فيها شعلة النور، زين؟ المشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. النور إذا اشتعل في نفس المصباح يكون المصباح وهو الموضوع في الزجاجة شبيها بالكوكب الدري. الزجاجة تكون كالكوكب الدري، كوكب الدري ذلك الكوكب الذي يكون إشعاعه قويا. هذه صفة الزجاجة، مو صفة النور. النور أرقى بعد من ذلك. كما أن النور فيه خير تكتسب الزجاجة ببركة النور خيرا، ويكتسب المصباح ببركة الزجاجة خيرا، وتكتسب المشكاة ببركة المصباح خيرا. وهذا لأن النور خير كثير ببركة المجاورة. هذا إشارة إلى أن كل ما في هذا العالم من خير فهو لنور الله، كل ما في هذا العالم فهو لنور الله. وإلا المشكاة إذا جربتها من المصباح لا خير فيها، والمصباح إذا جربته من الزجاجة لا خير فيها، والزجاجة إذا أطفأت النور لا خير فيها، وهكذا. أول أيضا كما به، أي بعالم الأسماء، أول أيضا سدرة، أي شجرة سدرة المنتهى التي هي البرزخية الكبرى، يعني تسمى بسدرة، أو كما به أول، يعني كما يسمى به أول سدرة. نرجع إلى الأبيات. فعالم الأسماء روح الشجرة كما به أول أيضا سدرة، يعني أطلقت السدرة على عالم الأسماء والصفات. السدرة، لعل إطلاق السدرة على سدرة المنتهى باعتبار أنها بمثابة الشجرة في البيداء التي يستظل بها، وهي السدرة باعتبار كثرة منفعتها وظلها الظليل وعدم إمكان الإيواء إلا إليها. كذلك لا يمكن أن يطلب الساري في صحارى البحث عن الحقيقة إلا هذه الشجرة، لا يمكن أن يطلب الإنسان شيئا إلا تحت ظل تلك الشجرة. وهذا عالم الأسماء والصفات، إذ ما من شيء من الكمالات إلا وهو تحت شجرة الأسماء والصفات. كما به أو أول أيضا سدرة، أي شجرة سدرة المنتهى التي هي البرزخية الكبرى. البرزخية الكبرى يعني الواقعة على الحد الفاصل بين الإمكان والوجوب. وفي قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، إشارة إلى أن هذا النور لا يشرق لأنه لا يغيب، ولا يغيب لأنه لا يشرق، كلاهما يعني ينتفي عن الآخر. هو ليس بحيث يكون شارقا بعد غروب ولا غاربا بعد شروق، لا شرقية ولا غربية. وهذا أيضا إشارة إلى الوسطية، فهي واقعة في الوسط، لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، وإشارة إلى الاستواء في الخصلة الأولى، الخصوصية الأولى، إشارة إلى عدم الأفول، لا تشرق لأنها ليست غاربة ولا تغرب أبدا. الإشارة الثانية الاستواء، الإشارة الثالثة الإشارة الثانية الوسطية، الإشارة الثالثة الاستواء. هذا النور ليس بحيث يضعف ويقوى، لا، كما أنه لا يأفل أبدا لا يضعف أبدا. إشارة إلى أنها ليست من عالم الحس، وإلا لكانت إما شرقية أو غربية، وكذا في قوله ويضرب الله الأمثال للناس دلالة على أن المراد بهذه العبارات هذه الاستعارات، فقوله تعالى لا شرقية ولا غربية إشارة إلى الخلو عن الجربزة والبلاهة على الأول، يعني على تنزيل النور على العقول الأربعة، العقل الهيولاني، العقل بالملكة، العقل بالفعل، العقل المستفاد. هذا إشارة إلى الأول ناظر إلى قوله ثم بعد تنزيل التمثيل على نوره تعالى في الأنفس، أشرنا إلى تنزيله إلى على نوره تعالى في الآفاق، يعني نزل الآية مرة على النور الأنفسي مرة على النور الآفاقي. المراد بالأول هنا في هذه العبارة في صفحة 177 النور الأنفسي، على إرادة النور الأنفسي، وإلى أنه لا وحدة صرفة ولا كثرة محضة، أو إلى أنه لا هو ولا غيره على الثاني وهو النور الآفاقي. وأشرنا إلى مراتب الثاني، أي إلى مراتب العقل العملي بما يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.